للفتى موضوع مهم. طبعا نقصد بالفتى بنت او ابن سن اعدادي، وانتوا كخدام اعدادي المفروض تبقوا دريانين بسمات المرحلة والصراع اللي بيعدي عليه اولادنا في المرحلة دي. انا هراجع معاكم شوية نقط وهركز على موضوع الصحة النفسية، فهتكلم في اربع نقط. اول نقطة بعض سمات المرحلة، تاني نقطة متغيرات في حياة الفتى، ثالث نقطة أسميها المصالحة أو الصلح، وآخر نقطة نسميها دور الخادم في إعدادي. أول حاجة سمات المرحلة، طبعا أنتوا عارفينها أكتر مني لكن هراجع معاكم شوية نقط مهمة. طبعا أنتوا سن إعدادي ده سن المراهقة، لكن أول حاجة لازم تكونوا اكتشفتوها إن أولى إعدادي النهاردة بقى يفرق عن تالتة إعدادي كتير. يعني أولى إعدادي ممكن يبقى نعامله كأنه في ابتدائي، وتالتة إعدادي ممكن نعامله كأنه ثانوي. يعني أنتوا كخدام إعدادي اللي منكم خدم أولى وخدم تالتة يبقى فاهم اللي أنا بقوله، في فرق كبير قوي في السنتين دول. بتاع أولى إعدادي ممكن تلاقيه لسه ولد خام وغلبان وبيسمع الكلام، وهذه بتاع تالتة إعدادي تلاقيه متمرد ومتعب وصوته عالي والشكوى من كل حتة. إذا المرحلة دي مرحلة انتقالية عنيفة، والعنف يميز مرحلة إعدادي، العنف في كل حاجة الحية، في التعبير عن نفسه، فيما يدور داخله، في علاقته باللي حواليه، حتى لو كتم العنف هو من جواه في خبط ورزع جواه. فأول حاجة في المرحلة دي بيسموها المراهقة، وطبعا زي ما سيدنا علمنا انه المراهقة دي يعني بتفكرنا دايما انه مرهق او جواه ارهاق. يعني شاب اعدادي ده لازم تعامله بالراحة لانه مرهق، لانه تعبان، لانه تعبان مع نفسه قبل ما يكون تعبان مع اللي حواليه. ولو النظرة دي في كل خدام وخادمات اعدادي هيبقى تعاملهم مع المرحلة دي في حب، في احتواء، مش مجرد ان الولد على صوته خلاص خربت الدنيا. هتعامله شوية وانت فاهم انه ده مرهق اساسا، ما تقدرش تحمل عليه زي ما كنت بتحمل عليه وهو طفل في ابتدائي، او زي ما بتحمل على شاب كبير متخرج او في جامعة. اول سمات الارهاق ده او المرحلة دي انه بيدور على نفسه، البحث عن الذات او عن الكيان او زي ما تسموه. هو الطفل اعدادي ده، انت ممكن تسميه طفل اعدادي او شاب اعدادي، ويمكن ادق تعبير اللي انتم مستخدمينه الفتى، هو اصله ما بقاش عارف هو طفل ولا راجل، والبنت ما بقتش واخده بالها ان كانت طفله ولا انثى. مره يعاملوها في البيت كانثى محترمه، ومره تاني بيعاملوها كطفله، وهي نفسها عندها حركات عيال لسه كده بتفكرها بايام زمان، لكن نفسها تبقى زي البنات اللي في الجامعة وزي الميس اللي في مدارس الأحد وزي ماما في حاجات. فهنا الفتى إعدادي بيدور على نفسه، مشغول جدا بذاته، متحوصل حوالين ذاته، بيفكر في نفسه كتير جدا وقلقان على نفسه. ودي الفترة اللي الشاب بيحدد لنفسه المعالم او القيم او المبادئ اللي بيتحرك بيها يمكن طول حياته. يعني ممكن ينحرف في الفترة دي ويبقى خلاص الانحراف منهجه، وممكن يتدين ويبقى التدين منهجه. فدي مرحلة خطيرة، لان احيانا بتبقى الاختيارات الاولية في المرحلة دي، لانه بيدور على نفسه ومشغول على نفسه وعاوز يحدد لنفسه برواز يتحط فيه، والبرواز ده مش عارف يعني يلم أطرافه بسهول. وهو بيدور على ذاته بيبقى مثالي جدا، عاوز نفسه كامل في كل حاجة. دي مرحلة إعدادي تتميز بكده، فيها مثالية مزعجة، يطلب من نفسه أحيانا المثالية ويطلب ممن حوله المثالية. عشان كده تلاقيه كتير قوي ما ينقد، متخانق، ما عجبوش العجب، يا ابني عقل يا ابني، طب ما الدنيا لازم تمشي يا ابني، ده ابوك وامك، طيب هنعمل فيهم مش هنغيرهم، طب ما هو الدنيا مش 100%، هو مش قابل، وعشان كده مش قابل نفس، لا قابل نفس ولا قابل الدنيا، لانه مثالي في المرحله دي بالذات، وعشان كده جواه خناقه مستمره بين المثاليه والواقع. هو نفسه يبقى نضيف قوي بس حاسس انه بيغلط فمتغاظ من نفسه، ونفسه يبقى متفوق قوي بس مش قادر يوصل للتفوق متغاظ من نفسه، نفسه يعمل اللي بيتقاله عليه بس مش قادر يعمله فبرضه متضايق، نفسه كل اللي حواليه يبقوا قد كده بقى أمنا ومثاليين والدنيا مش ماشية كده، فدائما ناقد، ففي مثالية ناقضة وكل ده من خلاله بيدور على نفسه، عاوز يلاقي نفسه، وهو بيدور على نفسه بيدور على انتماءات، يعني ايه؟ عاوز عشان يلاقي نفسه عاوز ينتمي لحاجة. فشاب اعدادي او فتى اعدادي يبحث دائما عن الانتماءات، ودي مشهورة قوي في الشلالية، تلاقوا طبعا الشلال بتتكون قبل كده وتبان قوي في اعدادي، والفتى اللي ملوش شلة بيبقى تعبان جدا نفسي، يعني انا ممكن يجيلي في الاعترافات بنت او ولد تبقى مشكلته الاساسية انه مش لاقي انتيم، مش لاقي شلة، مش لاقي صديق، يعني زي ما كل الناس ليها اصدقاء كده انتيم بلغته، فتعبان. طب يا ابني انت كويس وشاطر بتعمل كل حاجة كويس، لا مش مرتاح، ليه؟ ملوش انتماء يخليه واثق من نفسه على مستوى الصداقات، على مستوى النشاط في الكنيسة ممكن يكون مستمع فدي مش محقق له انتماء، مش شماس ولا شماس تفرق كتير، البنت دي تفتخر ببيتها ولا تكتف من بيتها يفرق كتير، كل ده صراعات بيدور فيها فتى اعدادي وهو يبحث عن ذاته بانتماءاته بمثالياته بمبادئه باللي مفروض يبقى عليه باللي هو فيه، كل ده صراع بيدور جواه، الصراع ده ينتج عنه قلق شديد، يبقى تاني سمة، اول سمة البحث عن الذات، تاني سمة ممكن نسميها، او يعني طبعا الكلام اللي بقوله ده موجود في كتب باشكال مختلفة وانتوا عارفينه باشكال غير اللي بقولها، لكن هو كل الكلام بيوصل لبعض، بيبقى متذبذب جدا، التذبذب والقلق تلاقيه في لحظة مريح جدا وفي لحظة تانية عنيف جدا، تلاقيه مرة راجل ومرة عيل، تلاقيه مرة مسؤول ومرة ما عندوش أي نوع من المسؤولية، تلاقيها بتتكلم بعقل جدا وتلاقيها تدلع دلع العيال بتاع أولى ابتدائي، هو متذبذب حتى في قراراته أحيانا متذبذب، في المرحلة دي تلاقوا كتير قوي من الولاد والبنات يغيروا صداقاتهم، يقلبوا الأصدقاء يغيروهم، مش مقتنعين، ما تلاقيش نفس الظاهرة دي مثلا في مرحلة جامعة، لا طبعا بتلاقي نسبة استقرار أعلى كتير، في مرحلة إعدادي بتلاقي تذبذب في كل حاجة، وأحيانا يمشي وراء فكرة باندفاع شديد وأحيانا يتراجع عن نفس الفكرة باندفاع شديد أو بسرعة شديد، وده بيخليه عنده قلق جواه، بيبقى الآن مش مرتاح، وده يمكن أحد أهم أسباب العنف اللي جواه والتمرد والعصبية والاندفاع. آخر نقطة في سمات المرحلة أتكلم عنها الجنس الآخر أو قضية الجنس الآخر، هو مشغول بكذا قضية، هو مين وهيكون ذاته إزاي وإيه مبادئه والصراع بين المثاليات والواقع وانتماءاته إيه، طالع منه تذبذبات طالع فوق ونازل تحت، في قلق شديد على كل حاجة، ويضاف إلى كل الأبعاد دي الصراع مع الميل الجنسي المولود بالمراهقة، لأنه لما كان طفل ما كانش مشغول قوي بالبنات والبنت ما كانتش مشغولة كتير بالولاد، لكن أول ما علامات المراهقة ظهرت بدأ يبص كده ويقلق، مين البنت دي يعني وليه أنا مشدود لها زيادة، طب هو ده الحب اللي بيقولوا عنه في التلفزيون، يدخل في المتاهات. من سمات المرحلة طبعا الحاح الجنس الآخر، يعني بتبقى فكرة ملحة، واللي منهم متدين أو يبقى عاوز يمشي مع ربنا زيادة بيقاوم الفكر أحيانا بتطرف، فيسقط عليها أنه الجنس الآخر ده ملعون وشرير وربنا يعني خلقه للغلط، أفكار طبعا متطرفة عشان بس يطلع من دماغه، عشان الإلحاح بتاع الجنس الآخر ده يفوق منه شوي. دي من أهم معالم مرحلة المراهقة أو سن إعدادي، لكن زي ما بقول لكم المعالم دي ممكن تلاقيها في أولى إعدادي مش موجودة في بعض الولاد والبنات. طبعا تعرفين الولاد بيتأخروا شوية في المراهقة عن البنات، البنات بيسبق، لكن في تالتة إعدادي بتلاقي اللي أنا بقوله ده غالبا واضح أوي، لكن أولى إعدادي ممكن تلاقي بعض سمات الطفولة باينة أكتر. دي مشاكل، عشان كده الحقيقة مرحلة إعدادي دي مرحلة مرهقة بالنسبة للشاب نفسه، وأكثر مرحلة في حياة الإنسان يحصل فيها صراعات، في معركة مستمرة جوه طول الثلاث سنين دول، يعني تجاوزنا أقول كده. يضاف للمعركة بقى ووطأة المعركة إن في متغيرات في مجتمعنا بتعذب العيال أكثر من مما بتفتهم. هقول منها ثلاث كلمات برضو: مأساة التعليم، ومأساة الإعلام، ومأساة الأسرة. مأساة التعليم، التعليم في مصر الحقيقة، وأنا ما صدقت سيدنا قال الكلام ده في أحد العادات فبقيت بقوله بقلب جامد، كنت بقوله وأنا بخاف. تعليم الحقيقة مأساة، لأنه بيلغي الشخصية، ولأنه بيحول الولد أنه إلى كتاب، والتارجت عند أي بنت أو ولد أنه يحفظ الكتاب وخلاص، يعني يبقى نسخة من الكتاب، فبيتلغي شخصيته وكيانه وطموحاته وحيويته، ويتحبس كده في شوية معلومات ممكن تتجاب من الكمبيوتر ببساطة شديدة. أسلوب التلقين اللي ماشي عليه التعليم المصري أسلوب عقيم جدا، وبيبهدل نفسيات الولاد. بالإضافة بقى مش بس كده، أسلوب الامتحانات بقى، الرعب بتاع الامتحانات، الإذلال اللي في الامتحانات، والمنافسة العنيفة جدا، وكل بيت عاوز ابنه يطلع الأول، والأول بس في الدراسة، مش مهم الأول في أي حاجة تاني. طب واحد طلع الأول في الألحان ما كويس ما تشجعوه؟ لا، مذاكرة، مذاكرة بس، مذاكرة هي الأول، ده هي الأول والآخر، مش ربنا حد. فطبعا المأساة التعليم دي بتخلي الولاد ممزقين، كان نفسي يبقى متفوق، إمكانياته مش جايبة إنه يبقى الأول، لكن دايما حاسس إنه فاشل خلاص، لأن في البيت قالوا له أنت كان لازم تبقى الأول ومش طالع الأول، ده بالعافية بينجح. في نفس الوقت هو كاره الأسلوب بس مش قادر يعترض، ليه؟ ما كل الناس بتذاكر. بس بصراحة هو معاه حق، لأنه دي مش طريقة تكوين، دي طريقة تلقين، ودي طريقة سخيفة جدا، ان انا افضل يعبوني 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 يعبوني، وبعدين انزل الكلام ده كله في الامتحان، وتاني يوم حاول انسى باي طريقة عشان انتقم من اللي حصل فيا طول السنة. طبعا طريقة مزعجة جدا، ودي تزيد صراع الشاب في اعدادي، يعني ان كان هو متمرد بطبعه وبيدور على نفسه وخايف وقلقان من حاجات كتيرة، متوتر ومشغول قوي بموضوع الجنس الاخر وخايف منه ومش عارف يتعامل معاه ازاي، يزيد من قسوة الموضوع انه ان التعليم والمدرسة بالنسبة له حمل تقيل وسخيف، معلش سامحوني في التعبير، وما تلاقوش شاب في اعدادي او بنت في اعدادي بتحب المدرسة. لو سألتها سؤال صريح يعني تحب المدرسة، تبقى مش طبيعية لو قالت لك بحب المدرسة، الا لو كانت بتطلع الاولى بس، فهي لقيت نفسها. لكن كل اللي بيطلعوا بقى بعد الأولى يبقى مش حابين المدرسة لأن مش لاقين نفسه. تاني مأساة، مأساة الإعلام. الإعلام برضو يعتبر مأساة، بداية من التلفزيون، الراديو دلوقتي نادرا ما حد من إعدادي بيتعامل معه، يمكن الكبار لسه بيعرفوا الراديو، لكن دلوقتي الشباب إعدادي ما عرفوش حاجة اسمها الراديو. الكاسيت والتلفزيون والديش والانترنت بقى وخلافه، ولسه اللي جاي ما نعرفش هيطلع فيه ايه. لكن هذا الاعلام مأساة، لانه المادة المقدمة في الاعلام أكثر من 90% منها على الأقل الإعلام المصري غير بناء، وأتجسر وأقول أكثر من 50% هدام. يعني إيه؟ يعني مسلسلات وأفلام وقصص غرام بتوصل معاني غلط ومفاهيم خطأ ولغة خطأ وأسلوب خطأ في الحياة يتشربوا الولد من ابتدائي وإعدادي ويمارسوا بقى في ثانوي وفي جامعة عادي جدا. وطبعا تلاحظوا أن لغة الولاد هي لغة التلفزيون، طبعا مهما البيت كان زمان سهل تميز الولد تعرف الولد من بيته، أو يعني تعرف البيت من الولد، الولد اللي لسانه كويس قوي تقول ده بيته أكيد كويس. النهاردة لا، ممكن البيت يبقى كويس بس الولد لسانه تعوج. ليه؟ لأنه مشكلة التلفزيون هو اللي بيعلمه يتكلم إزاي مش البيت. فمأساة التعليم طبعا مزعجة جدا، لأنه الإعلام أنه بيتلقى الفتى أفكار خطأ ومنهج خطأ في الحياة ومعايير خطأ يحكم بها على الأمور وطريقة كلام خطأ. أديكم مثل واحد، تلاحظوا مثلا أن معيار الاحترام كلكم بتعانوا منه، يعني كلكم إذا كنتوا بتخدموا عدادي أعتقد ما فيكوش حد مش بيعاني من أن الولد أو البنت في ثالثة عدادي مش بيحترم المدرس أو الميس أو الأستاذ، ظاهرة عامة. وطبعا نفس المعاناة في المدرسة ونفس المعاناة في البيت، الأب والأم بيشكوا أن الولد بيرد علي في ثانية وثالثة عدادي، البنت مش محترماني. المعيار ده جاي من فين؟ جزء كبير منه جدا الإعلام، وجزء كبير تاني التمرد الزيادة اللي مش عارفين يطلعوه في حاجة فمضطرين يعملوا كده، لكن في جزء كبير منه الإعلام، لأنه يعني من 30 سنة ما كان في عيال في سن إعدادي بس كان في احتراف، لكن المعايير اختلت بسبب الإعلام وجه المجتمع في جهة خوف تحت الدعاءات الحرية طبعا الحداثة. بعد مأساة التعليم ومأساة الإعلام في مأساة الأسر. طبعا الأسرة مش هي المأساة، لكن للأسف الأسرة المصرية النهاردة بسبب الضغوط المادية وبسبب الإعلام كمان أصبحت متفككة مفككة. ما أقصدش بالتفكك أنه يعني في انفصال بين الزوجين، لا مش بالضرورة، لكن أقصد بي الأب غايب مشغول على طول، يرجع عاوز يأكل وينام عشان يكمل حياته عشان يجيب قرش للعيال. الأم مشغولة إن كانت بتشتغل أو ما بتشتغلش، هتقوم نهار يا مطبخ يا مذاكرة، مفيش إحساس بالأسرة. ولو قعدوا يأكلوا افتحوا التلفزيون فيتلهوا كلهم في التلفزيون فما يحسوش ببعض، ما يتكلموش مع بعض. فالولد البنت يلاقي إن اللي بيسمع له صاحبه أو صاحبته أو صاحبته، تبقى كارثة، واخدين بالكم؟ لكن يعني هو ده اللي بيسمع له، هو ده اللي بيعرف يحكي معاه. طب يا حبيبي مش بتحكي مع بابا وماما ليه؟ بابا مين يا ابونا؟ هو انا عمري وانا بشوفه؟ ماما دي ما بتفهمنيش خالص، اول ما اجي اتكلم ترد وتخبط على طول. دي الشكوى المعتاده من سن اعدادي. فبالتالي الاسره مفككه حتى لو جوه بيت واحد ولهم شكل اسره، لكن هم مش مستمتعين بحياتهم كاسره، مش حاسين بالحوار والشركه وكل واحد حاسس بالتاني ومشغول على التاني. الكلام ده كلام في الكتب مش موجود قوي في الاسره المصريه دلوقتي. فده مطلع طبعا العيال متمردين بالاكثر ومرهقين بالاكثر في مرحله الارهاق. يبقى احنا قلنا نقطتين، فاضل نقطتين. قلنا سمات المرحله بسرعه، البحث عن الذات، التذبذب والقلق، الجنس الاخر، والمرحلة أو النقطة الثانية المتغيرات ما بين التعليم، مأساة التعليم ومأساة الإعلام ومأساة الأسرة. الحل إيه عشان ما نتوهش؟ الحل إيه عشان نحاول يعني نلاقي لها حل؟ لأن شايف سيدنا أمر في الوصل كمان هقوله في ثلاث كلمات برضه عشان ما نتوهش. يمكن ده بقى تسميته أبعاد الصحة النفسية. أول حاجة مصالحة مع الجسد، اثنين مصالحة مع النفس، ثلاثة مصالحة مع الروح. عشان تطلع شاب من مرحلة إعدادي سوي نفسيته هادية يدخل على المراحل اللي وراها ثانوي وجامعة واثق من نفسه، عارف حدوده، مكون قيم، فهم الدنيا صح، بيحترم الأكبر منه، عشان توصل فتى إعدادي لكده أول حاجة لازم تخليه صالح جسده. أنتوا عارفين مع مرحلة المراهقة أول ما يحصل تغيرات في جسد البنت والولد، تغيرات المراهقة دي يحصل انزعاج شديد أول ما البنت تجيلها البيريد بقى، وأما الولد يحس إنه في تغيرات في جسمه بيبقى قلقان جدا، وأحيانا يعتبر إنه وحش وإنه غلطان وإنه خاطئ لمجرد إن الحاجات دي حصلت، بينما ممكن تكون لسه في مرحلة حاجات طبيعية مش حاجة غلط، ولأن محدش قال له وعاه إن ده هيحصل، فبيبقى مخضوض بس مش قادر يتكلم، خايف يحكي مع حد لأنه أساسا ما فيش حد قريب منه، فهيضطر يروح يسأل صاحبه. صاحبه طبعا ربنا بقى يرحمنا من اللي هيقوله، ما نعرفش هيقول ايه بالظبط، وصاحبتها ممكن تفتي وتقول ايه، ومن هنا ممكن يزود عداوته لجسده، ممكن يبقى جسده بالنسبة له حاجة سيئة جدا ومكروهة وهو كارهها ومش طايقها ومش عارف يخلص منها بالطبيعة، فممكن يزداد انحراف لأنه مش عارف يعمل إيه مع جسده، أو يتجاهل جسده، أو يكبت اللي بيحصل جواه، شوية لخبطة كده تحصل جواه. فهنا مهم جدا أن أنا صالحه مع جسده. يعني إيه صالحه مع جسده؟ مهم جدا التوعية بما يحدث في الجسد وما هو طاهر وما هو غير طاهر. يعني من الحكمة أن قبل ما أولادنا يدخلوا في مرحلة المراهقة أوعيه. فهي كان زمان المفروض الدور ده يقوموا بيه البيوت، للأسف البيوت يمكن مش وعيها كفاية. المفروض إحنا في مدرسة الأحد بدل الولاد بيقولنا والبنات بيقولنا قبل ما يدخلوا على المرحلة أقول لهم هيحصل كذا وكذا وكذا، وده خلقة ربنا، وده نظام ربنا حطه، ودي حاجة مقدسة، ودي مجال بعد كده لحاجة جميلة جدا في الزواج وللخلق والإبداع لما يجيبوا أولاد، حاجات جميلة. لما أصلح له الأمور دي نظري، هو لسه مش فاهم أنا بقول إيه، أو مش فاهم، هو ما جربهاش في نفسه، ما مش متخيلها لسه. لما تبتدي التغيرات دي تحصل له ما ينزعجش، ما يتخبص، وما يكرهش جسده، وما يقرفش من نفسه، وما يفضلش سرحان طول اليوم الآن ليكون اللي بيعمله ده غلط ولا اللي بيحصل فيه ده غلط. فمهم جدا الوعي الجسدي أو المصالحة مع الجسد، إن أنا أكلمه عن جسده وأفهمه إن الجسد ده مقدس وإن ده خلقة ربنا وإن كل حاجة فيه حلوة، لكن لازم يحترمه ويحبه ويحافظ عليه. دي أول حاجة نسميها المصالحة مع الجسد. المصالحة الثانية بعد المصالحة مع الجسد، لسه في المصالحة مع الجسد، طبعا انتوا عارفين ان ولادنا بيسمعوا كلام في المدارس والنوادي مرعب عن جسدهم وعن بقى العلاقات الزوجية والجنسية والكلام ده. مهم جدا التوعية المبكرة كدور لينا عشان اصالحه مع جسده، خليه يحب جسده، ما يقرفش من نفسه، وفي نفس الوقت يبقى فاهم ايه اللي هيحصل بكرة، لان في المرحلة دي في كتير جدا من فتيان اعدادي يكرهوا الزواج، يعني اللي منهم ماسك في الكنيسة زيادة احيانا خوفا من الجسد بيبقى عنده نوع من الريجكشن الشديد لموضوع الجواز، لدرجة كتير منهم قوي يحلم بالرهبنة ويعشق توب الرهبنة، لا حبا في الله بقدر ما هو هروب من فكرة الجسد وتبعياته وثقله. هنا مهم قبل ما يدخل في الحتة دي ويحصل له تغيرات جسدية أوعيه باللي هيحصل، ووعيه بالفكر المقدس في الزواج، ووعيه بالتكريس السليم، ووعيه ده كله، لأن لما وعيه ويسمع كلمة غلط في المدرسة أو النادي هو هيعرف يقول لا ده كلام زبالة مش بتاع الكنيسة. لكن لو ما وعيتوش اللي سبق أكل النبأ، صاحبه اللي قاله له قعد في دماغه وهو ده بقى اللي فهمه، وبقى مختلط عنده مفهوم الزواج بالزنا، ومختلط عنده الصح والغلط في حياته الجسدية، حاجات كثيرة تلخبطت جوه. تاني حاجة مصالحة مع النفس، وانا بصالحه على جسده لازم اصالحه على نفسه. احنا قلنا ان من سمات المرحلة انه مش قابل نفسه وبيدور على نفسه، يعني متذبذب وشوية مثالي قوي وشوية تحت قوي، شوية طفل شوية راجل، ما انتش عارف يعني تمسكه كده واحد مستقر قدامك، لا لسه مش مستقر، دي مرحلة تذبذب. هنا المصالحة مع النفس مهم. ازاي؟ هو احيانا يبقى عرفان من نفسه واحيانا يبقى متكبر جدا، يوزن له بقى الحكاية دي، عاوزة توعية برضو، توعية نفسية. يعني ايه؟ يعني اديله ثقة بنفسه بس خليه كمان بالروح القدس، بالروحانية حقيقية، يعرف يعني ايه الطبع ويقدم اللي حواليه على نفسه، لكن من غير ما تدوس على ثقته بنفسه لألا يأخذ طوب مشهور من التدين المهلهل ده اللي يمشي جنب الحيطة بحجة انه يعني بتاع ربنا وهو اساسا ما عندوش اي ثقة في نفسه. فيبقى هو انت ما عالجتوش نفسيا، سبته كده يعدي على مرحلة التذبذب من غير ما تساعده يستقر نفسيا. هنا كمان قضية الجنس الآخر لازم تطرح، هو قلقان من البنات وهي قلقانة من الولاد، وبعضهم في بعض المجتمعات عنده مجال للاختلاط، ده عندنا في مصر الجديدة، فتلاقي داخل باندفاع عاوز يتكلم، عاوز تليفونات، عاوز يحضر أعياد ميلاد، وعاوز يقف في الكنيسة مع البنات، وعاوز يكلموا أي كلام فاضي، لكن هو مشدود قوي للموضوع ده، في الحاح من الجنس الاخر على تفكيره. لازم الموضوع ده ما غمضش عيني عنه، لازم اتكلم فيه مره واثنين وعشره واقول له الجنس الاخر ده مقدس زيك، وحدود التعامل ايه، وحدود الاختلاط ايه، وفرمله في اندفاعه، لكن ما كملوش على الغلط اللي جواه، لان بعضهم شايف الجنس الاخر غلط وخطيه وحرام، وبعضهم شايف الجنس الاخر ده لازم يعني يبقى صاحبي زي صاحب الولد بالظبط، طبعا ده غلط وده غلط. فهنا الوعي النفسي انه يلاقي نفسه، ان انا اشجعه يلاقي موهبه، ينتمي للكنيسه، يترسم شماس، يحب الالحان، يعمل دراسات في الانجيل، يحفظ مزامير، الحاجات دي بيقبلوا عليها جدا. يعني انا لاحظت الحقيقه في الكنيسه لما نعمل مسابقه مزامير مثلا في بنات اعدادي وبنات ثانوي، الاقي بنات اعدادي يحفظوا هوا، بنات ثانوي لا، مش متحمسين قوي للموضوع. سن اعدادي بيدور يلاقي نفسه في اي مجال ينجز فيه يجري عليه. ممكن تلاقوا الحرص في اعدادي على الالحان ممكن يبقى اكتر من ثانوي شويه. ليه؟ لان هو لسه بيدور على نفسه، فعاوز يلاقي نفسه، وهو اساسا احنا قلنا التعليم مأساة، فأغلبهم مش لاقين نفسهم في التعليم، فما يصدق يلاقي مجال تاني يلاقي نفسه فيه. كان عاوز أقول أكتر من كده. أغلب اشتياقات التكريس بدأت في سن إعدادي، لأن سن إعدادي هو السن السخن اللي القلب بقى بيخبط في السماء، واللي الرومانسية تبقى على أوجهها يعني تبقى في الآخر. وعشان كده ممكن يجي لك شاب في تانية ولا تالت إعدادي هيمان بغرام، طبعا ده كلام بالنسبة لنا احنا شايفينه شغل عيال، طب وماله ما تعمل الفوكس على ربنا وخلاص، خليه يهيم بربنا يسوع المسيح له المجد، خليه يهيم بالقداس، خليه يموت حبا في البتولية، وماله ما فيهاش حاجة. عاوز اقول احنا ساعات بندي قشور لأولادنا في مرحلة اعدادي مع انهم ممكن يحتملوا ان نغذيهم في اتجاهات التكريس وندفعهم في حب الله دفعا ويتجووا معانا. يمكن تيجي تزقه في ثانوي تلاقيه تقل شوي، لكن لو زقيته في اعدادي يجي معاك بسهول. فلما تلاقي ولد كده بيحب ربنا زقه جامد، هيتزق معاك بسهوله قوي. تيجي تزقه بقى في اولى جامعه تلاقيه يعني مبلط في الخط كده وماشي على مهله، خسار راحت منه كام سنه في اعدادي، كان ممكن يحفظ مزامير وألحان وكان ممكن يعمل ويسوي. عشان كده أنا الحقيقة بقترح من ضمن الحاجات اللي في دماغي اللي يعني بحلم إنها يوما ما تمشي في الكنيسة، إنه سن إعدادي يبقى إعداد خدام. مش إحنا أغلبنا يعني واخدين إن إعداد خدام ده يا أولى جامعة يا آخر سنة، الحقيقة أنا متخيل يعني مع التغيرات والتطورات السريعة في العالم مرحلة إعدادي بما فيها من رومانسية وحماس واندفاع قد تكون مناسبة جدا لفكر التكريس اللي المفروض يلازم أي خادم بيعاد، يبقى مشتاق إنه يعيش لربنا أيا كان هيعيش له إزاي، لأنه ممكن بنجرب كده في الاعترافات أحيانا ندي واجبات تقيلة قوي لفتى إعدادي أو بنت إعدادي في الصيف نلاقيه يقرب العشر إصحاحات في الإنجيل وبيحمل شغل جميل قوي، طبعاً إن إحنا نقعد نقول له إصحاح كل يوم، طب إحنا بنفرمله، طب ما تديله يحفظ وتديله، ما هو بدل يجي منه نديله، طبعاً مع التوازن المطلوب. إذن استثمار العاطفة والوعي النفسي والصحة النفسية محتاجة مصالحة مع الجسد، مصالحة مع نفسه، يعني يلاقي نفسه، يكتشف مواهبه، يثق في نفسه. أخيراً مصالحة مع الروح أو مصالحة مع الله. ضمير فتى إعدادي ضمير حساس جداً، لأنه زي ما قلت لكم المتغيرات اللي حصلت في حياته هزته، جديد عليه حاجات كتير، فمش صح أبداً إن أنا استهين بحساسية ضميره، بالعكس دي لازم احترمها، وصدقوني ساعات في الاعترافات نتعلم منها، الاقي ولد كده يعني مرعوب لانه في نظره شريره خرجت منه، فمنزعج جدا لانها حاجه جديده عليه وقرفان من نفسه بسببها. دي حاجه جميله، دي حاجه جميله، لكن لازم اصالحه بقى، اقول له ايه، طب ربنا بيسامح، ما يهمكش، لازم تتوب، لكن اهرب بقى من الحاجات، فراج الجسد هو العين، كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ولكن اريحه بمحبة ربنا. على فكرة من اهم المراحل اللي تحتاج كلام عن ربنا الطيب الحنين الاب سن اعدادي، يمكن تتكلم عن ربنا الطيب الاب في ابتدائي، العيال كده شايفك بتقول كلام حلو بس مش منفعلين معاك قوي، لكن بنات وشباب اعدادي لو كلمتهم برومانسيه عن ربنا ينفعلوا معاك جدا، يسخنوا يتعلقوا بربنا، ومنهم ناس يشتهوا البتوليه، ومنهم ناس يشتهوا الاستشهاد، منهم ناس يشتهوا الاستشهاد في المرحله دي حبا في الله. احنا لازم نغذي الكلام ده. اذا لازم اصالحه مع ضميره الروحي، يعني اخليه سامح نفسه لان ربنا سامحه حتى لو وقع في خطيه، لأن كتير منهم ينزلق وينحرف لمجرد أنه مش قادر يسامح نفسه عن غلطة ما غلطه، فخلاص بقى باظت خالص. بينما أنت لما باحتواء كده تفهم ربنا طيب وحنين وفدانا على الصليب عشان يشيل الخطايا اللي عملناها دي، وأنها خلاص اتمسحت بالتوبة والاعتراف، هنبتدي صفحة بيضة جديدة. لو أقنعته بالكلام ده بيخرج، يرجع له ثقة بنفسه، يرجع فرحان عاوز يعيش لربنا، يرجع مصالح نفسه، مصالح بقى ضميره الروحي. كتير من شباب اعدادي عنده تساؤلات كتيرة جدا عن ربنا، وصورة ربنا مشوهة بالنسبة له، اما لانه ما كانش البيت كويس، او لانه سمع كلام لخبطه، او ايا كان السبب. مهم قوي ان احنا نقدم له ربنا بقى في صورته الحقيقية، لانه في سن اعدادي احيانا يكون طفل او فتى يعني مرعوب من ربنا، خايف جدا من ربنا بتطرف، وواحد تاني راكن ربنا متجاهله لانه برضه حاسس انه ناظر، وهو الناظر بتاعهم ده المدير بتاع المدرسه ده منكر عشته. وساعات صدقوني نيجي نتكلم عن ربنا كاب نكتشف ان واحد من الاولاد منزعج جدا، ليه؟ لانه بصراحه بيكره ابوه بسبب ان ابوه انسان مش كويس، مش تمام، بيضربه كتير، مش بيتفاهم معاه ابدا، مش بيحترمه ابدا، فهو جواه في اعماقه مش بيحب ابوه. فلما تقعد تقول ربنا اب ربنا اب ربنا اب، هو ده دي صوره مزعجه بالنسبه له، يعني لازم برضه بحكمه تفهمه ان اب بس من نوع مش موجود في الدنيا، نوع مثالي غير خالص بقى اللي عندك في البيت مهما كان، لألا يسقط صورة أبوه على ربنا فيقول لك هو كل الأباء زي بعض بقى. عاوز حكمة في تقديم الله. المصالحة الروحية دي تحتاج إلى تدعيم انتمائه بالكنيسة. المرحلة بتاعت إعدادي بصراحة من أكتر المراحل. الولد أو البنت لو اتغرس في الكنيسة مش بيطلع بالساهل أبدا، بينما لو فاتت مرحلة إعدادي دخوله بيبقى أصعب كتير. لكن مرحلة إعدادي ما زال الفتى مرن في إيدينا، لأن احنا قلنا أنه متذبذب وعمال ياخد قيم ومبادئ من بر، فلو أنت غذيته بمبادئ وقيم وغرسته في الكنيسة تمام، صعب يطلع من الكنيسة في المرحلة دي. لو تمتع بمرحلة إعدادي جوه الكنيسة ممكن ينتمي للكنيسة طول عمره، يبقى خادم حي. عشان بقى أخلص، احنا قلنا كده شوية سمات للمرحلة، شوية متغيرات مأساوية تحيط بالفتيان النهاردة، وقلنا المصالحة النفسية والجسدية والروحية. هقول كم كلمة عن خادم إعدادي بقى. طب أنت كخادم وخادمة في إعدادي إيه المفروض دورك بقى؟ عشان في كلام اتقال طبعا انك انت تبقى واعي وبتوعي، واعي فاهم كويس السن اللي انت بتخدمه، وبتوعي باستمرار، بتوعي باستمرار، لا تخجل ابدا من الكلام عن الامور الجسديه، ادرسها كويس وفهمها كويس، وتكلم مع اولادك وتكلمي مع بناتك في الامور دي عشان ما يسمعوش كلام غلط من بره. يبقى عندك ثقة بنفسك وتقدم له قدوة، ازاي يبقى واحد واثق في نفسه لكن متواضع، عشان ما يبقاش في ذهنه التدين ده، لان القدوة في اعدادي تشغله قوي، بريق البطولة يشده، فهو عاوز يشوف البطولة فيك كخادم، وهي عاوزة تشوف الميز بتاعتها دي يعني صورة من العدل. فلازم نبقى حريصين جدا على القدوة في المرحلة دي. هقول ثلاثة بالحاء وثلاثة بالفه عشان اللي يحب يحفظ: تحب وتحتمل وتحاور، وتفهم وتفوت وتفرمل. نقولهم تاني عشان أخلص بقى: تحب وتحتمل وتحاور. في مرحلة إعدادي لازم تحب، لازم تحب الفتى اللي بتخدمه، لأن هو حساس جدا في المرحلة دي. يمكن في ثانوي يكون شوية له شلة وبتاع، مش هيفرق كتير قوي، هيفرق طبعا في أي مرحلة من الخادم يحب مخدومه، لكن مش بحساسية سن إعدادي. سن إعدادي لما يحس إن الخادم بيحبه لذاته وعارفه باسمه ومشغول عليه وبيسأل عليه، دي بتخليه في السماء طاير، وتخليه خاتم في صباعك. ونرجع لتعليم الآباء: لا يخلص بك إلا من يحبك. هنا بقى إيه؟ تمشي على مزاجك طبعا، مش على مزاجك، أنت عاوز توصل للملكوت ففرصة. فهنا لازم تحبه عشان يحبك، ولو حبيته هيحبك لما يكون مين، لان قلبه لسه ذكر، فهيحبك لو حبيته، هيحبك مهما كانت امكانياتك كخادم. فحب المخدوم بتاعك، لانه غالبا بيعاني من موضوع الحب، لان اغلب بنات وفتيان اعدادي تعثروا في موضوع الحب الاسري. يعني ايه؟ يعني شك ان ابوه بيحبه، وشك ان امه بتحبه، وشك ان الناس كلها بتحبه، وشك ان ربنا بيحبه. دايما الفكره دي بتوجع دماغه، هو ربنا اللي يحبني، هو بابا بيحبني، هي ماما بتحبني زي اختي، هم اصحابي بيحبوني ولا بينسوني. الافكار دي قلقاهم. لكن لو حس بصدق الحب منك كخادم، بيبقى بعد كده لو عاوز تقول له ارمي نفسك هيرمي نفسه من السبع دول. تحب وتحتمل، طبيعي احنا قلنا ان ده سن متذبذب وبيدور على نفسه وقلقان ومرهق، لازم تحتمله. ممكن يعلي صوته في مره، ما تصوتش فيه كده مره واحده، براح، معلش فهمه ان ده غلط، بس ما تعاملوش كشخص يعني ناضج النضوج الكاسي، وده تصرف لا يغفر. لا طبعا، هتلاقيه مستهتر في مره، ماشي استوعب استحمله. الحقيقة كتير قوي بحس ان خدام اعدادي دول عشماوي، يعني وبعض الكنائس بيمسكوا عصيان، دي حاجة انا مش شايفها صحية ابدا. طب يعني هو سيب المدرسة عشان يجي الكنيسة تمسك له عصاي؟ بحسها مبالغة شديدة، لمجرد انك تعمل كنترول في فصلك تقوم تمشي بالسيف كده عشان تسكت الولاد عشان يسمعوا شوية كلام يمكن انت مش محضره، تبقى عملية بالتمام. يعني هذا القمع مش هو اللي هينجح علاقتك بأولادك، ومش هو اللي هيفيده. طبيعي احنا بنتكلم عن الحزم مع الحب، لكن يعني الحب والاحتمال. الاحتمال جزء من الحب، انا فردتهم اتنين عشان بس نفتكر. احتمل اولادك لان هتلاقي منهم تجاوزات. ثلاثة، حاور. اغلب ولادنا بيعانوا ان مفيش حوار صحي في البيوت، والحوار كله بينهم وبين بعض، وطبعا ده سلاح ذو حدين، وغالبا الحد السيء هو اللي بيمشي. يعني غالبا الحوارات بين الولاد وبعض البنات وبعض بتنزلق في سكه مش تمام. لو اتعلم منك انك بتحترمه وبتحاوره، تاخد وتدي معاه، هيحس بقيمه نفسه، وهيحب الحوار، وهيحب الكلام الحلو، ويمكن ينقل الحوار لبيته، ويمكن ينقل مستوى الحوار الناضج ده لاصحابه، وهيطلع شخص حلو. برضه للاسف من ملامح اللي بيحصل في مدارس الاحد اليومين دول، ان اغلب الدروس في اعدادي القاء. طب احنا بنقول في ماساه في التعليم انه تلقين، هندخل على نفس الماساه جوه الكنيسه ونلقنهم؟ يقعد الشاب من دول 40 دقيقه يا عيني لو نطق يزعقوا له وعمالين يعبوه. طب ما هو الدرس اساسا سمعه 20 مره يمكن قبل كده، وعارف حاجات كثيره من اللي انت بتقولها له. بينما لو نكشته ودخلت معاه في حوار، وحوار منظم يتسم بالاحترام والنظام، وكل واحد يعرف دوره، فبتعلمه حاجة بطريقة غير مباشرة. فحبه، احتمله، حاوره. كمان افهم او تفهم، فوت فرمل، افهم الشخص. ساعات احنا برضو كخدام اعدادي نعامل الكل بستاندرد واحد. يعني ايه؟ هو قالب واحد، ده مراهق يبقى بيعاني من واحد اثنين ثلاثة اربعة، خلاص. واللي يمشي معاه يمشي مع الكل. لا، بالراحة. صحيح في سمات عامة للمرحلة، بس مفيش ولد زي التاني. افهمه كما هو، افهم خصوصيته، افهم معاناته، قرب منه واسمع له. ما تقولش الحل، عاملين زي الاطباء بتوع زمان، هم ثلاث ادوية يطلعوا، ده بتاع كذا وده بتاع كذا وخلاص. النهاردة الطب بتقدم في مئات وآلاف من الأمراض ومئات وآلاف من الأدوية. فكن طبيب ماهر، افهم احتياج مخدومك. ما تديش دواء كده وبس، تديش تعليم ونصيحة أو نصيحة كده وبس. افهم، فوت. فوت يعني ايه؟ أحيانا المخدوم يكون بيستفزك، وأحيانا بيكون يقصد يغيظك، وممكن يكون عاوز يشوف رد فعلك، هتسامحه ولا مش هتسامحه، لأنه من خلالك هيعرف إن كان ربنا هيسامحه ولا لا، أو هو مقبول ولا مش مقبول. لو أنت خادم ما بيفوتش الغلط خالص، ممكن تجرح المخدوم ويطفش من الكنيسة طول العمر. ما أقصدش فوت يعني تعمم الغلط، لا طبعا أنت فاهمين. فوت الغلط يعني احتمل، زي كانت كلمة احتمل اللي فاتت دي، يعني خليه يغلط مرة واثنين، وعيه، لكن خلي في نظراتك لسه الحب، لسه الاحترام، لسه التقدير. ما تحسسوش انه واقع من نظرك، ده احساس قاتل بالنسبة لك. ثلاثة، فرمل في وقت لازم تقول له لا يعني لا، لانه ممكن في اندفاعه يأذي نفسه. السن ده كده، السن ده متهور جدا، ومع الضغوط الاعلام والتعليم والتفكك الاسري وكده، ممكن يعمل حاجات مؤذية جدا. لازم يبقى عندك فرامل بدل حبك وحبيته وملكته في ايدك. لا يعني لا. في بعض الخدام يبيحوا بعض الامور على سبيل يعني المرونة الزيادة. لا حاسب، في حاجات ممكن تفوت فيها وبعدين تلاقي نفسك مش عارف تلم بعد كده. فلازم يبقى في فرامل واضحة، وبدل بيحبك هيسمع لك، وحتى لو اوحك ساعات يجي يعمل عكس اللي انت قلته، ما يقدرش، يخاف. السن ده يخاف ما يختشيش، يعني في شويه خوف جواه، يعني هو بيقاوح ويقول لك لا وليه ومش ليه، لكن يجي يغلط يقلق. ليه؟ لانك انت خلاص قلت لا، فدي بالنسبه له قلقاه جدا. اختم بشويه توصيات، يعني من الحاجات اللي متصور انها ممكن تفرق معانا في خدمه اعدادي. واحد، التشجيع على التكريس. الحل لاغلب مشاكل اعدادي ان انا اخليه يشبع حبه بربنا وبالكنيسه، فيتلهي عن قولة بقى الجنس الآخر وعن التلفزيون وعن الكلام الفاضي، كل ده يرخص في نظر، يبقى هو فرحان بربنا أو عنده مشاعر تكريم، فنستغل على الحتة دي براحتنا ما يهمناش في عدادي. اتنين، أملاله الوقت بالذات في الصيف وعدد له المجالات، عشان مش لما يفشل في التعليم أو ما يطلعش الأول يفضل طول عمره مش واثق في نفسه، لا يطلع الأول في الألحان، يطلع الأول في البحث، يطلع الأول في الطقس، يطلع الأول، وافتح له 100 مجال تاني يلاقي فيه نفسه غير مجرد المدرسة المتعبة اللي هو فيه. ثلاثة، أشغله، وهنا عاوز أقول حاجة قريتها في كتاب أمريكاني عن خدمة في بعض الكنائس، لقوا أنه الولاد مش منتمين أبدا للكنيسة في مرحلة التين ايجر دول، هم من 11 لغاية 20 خالص، كانت تفضل أمريكاني يعني مش الأسبوع. فجربوا يعملوا تجربة غريبة شوية، خدوا مجموعة قالوا لهم احنا عاوزينكم تعملوا لنا كامب في منطقة تعلموا الأطفال من سن 4 لـ7 سنين بعض المهارات اللي تعرفوها وبعض كده. اتلموا الولاد بتوع 13-15 سنة دول وراحوا الكامب وعملوا مجهود خرافي في خدمة المرحلة بتاعت من 4 لـ7 سنين دي، وأثبتوا ان هم رجالة وملتزمين وجدعان، وفي الوقت اللي كانت الكنيسة مش طايقاهم وأهليهم مش قادرين عليهم، أول ما خدوا مسؤولية ومسؤولية على مزاجهم لقوا نفسهم وتغيرت الصورة خالص قدام أهليهم والكنيسة. احنا الحقيقة في سن إعدادي لازم نوظفه، احنا ساعات بنوظفه في الكورالات والمسرحيات والالحان، لكن كمان لازم يعمل بايده حاجه. كنا على زمان احنا في زماننا احنا كان كتير قوي ما ياخدونا الاديوره في سن اعدادي نقعد نشيل ونحط ونعمل، النهارده عشان العمال كتير في الاديوره الموضه دي هديت. لكن ايه المجالات اللي ممكن اخلي الطاقات دي كلها تتوظف جوه الكنيسه ويفيدونا، لان هم فدائيين بطبعهم ومندفعين، طب ممكن استغل ده كله في حاجه حلوه. حاجة كمان أختم بيها، معلش سامحوني على التأخير، العلاقة بين الخادم والبيت. بصراحة نص المشاكل في إعدادي أساسها البيوت، فلازم يحصل توعية للبيوت. البيوت نفسها أولياء الأمور مش بيتعاملوا بطريقة سوية، في طبعا في عدد كبير منهم مع أولادهم. احنا بنحاول في مصر الجديدة نعمل لقاءات منتظمة مع أولياء أمور المراحل، لأنها ظاهرة صحية جدا. إن أنا أوعي الأم ما ينفعش المطبخ ياخدك من بناتك، ما ينفعش، هي لو ما حكتلكيش هتحكي بره وهتضيق في يوم من الأيام. ما ينفعش إنك من الشغل للشغل للسرير وخلاص تبقى حياتك كأب كده، ما ينفعش، ابنك هيضيع. وبعد كده هتيجي تقول له يمين وشمال هيقولك أنا معرفاكش، انت بعد 20 سنة جاي تقول لي يمين وشمال، انت كنت فين؟ كنت بتصرف عليا بس. والعيال بيقولوا الكلام ده على فكرة. فلازم نوعي الاباء والامهات بالمرحلة، بالحوار، بالوقت اللي لازم يدول اولادهم، باحتمال اولادهم، بعدم الخوف والرعب من المرحلة. اشكركم على طول بالكم واعتذر لسيدنا عن التأخير، لإلهنا كل مجد وكرامة. دول احنا قلناهم في سمات المرحل، تضحك بدون سبب وتستمر بالضحك وبصوت عالي، والدتها توفت وفي يوم امسكت بالكتاب المقدس والقت به ارضا، ترفض كل شيء واي شيء. طيب، وفي تجاوزات في حياتها كمان، يعني في حياتها في البيت. يعني أنا في رأيي يعني أن البنت دي محتاجة احتضان واحتواء، ومحتاجة أم، ومحتاجة أخت، ومحتاجة واحدة تحبها وتستحملها. لو فضلت تحبها وتستحملها شوية هتلاقوا كل العند ده برد، والتمرد ده هدي، والضحك الهستيري ده اتعدل. بس هي عاوزة واحدة تمشي معها، هي ساعات بتعمل كده نوع من الانتقام من نفسها ومن الناس، الغيظ والغضب على كل حاجة، واضح كمان في تصرفها مع الإنجيل العنف الشديد والرفض. يعني شوية شوية فهمها طبعا أن كانت التصرف ده لا يليق أبدا بكلام ربنا أن احنا نهينه، وأنه حتى لو والدتها راحت السماء ما يهم، هناك أريح من الأرض كتير. يعني اللغة الروحية تيجي مع الحب، لكن دي عاوزة خادمة تحبها وتفضل عدلها شوية وتتبعها عن قرب وتحتويها وتشجعها نفس الخطوط العام، هتلاقوا بعد وقت كل الحاجات دي اتظبطت فيها. في تشبيه هنا افتكر قال الدكتور نبيل باقي في امريكا بيخدم، لان هو اساسا رجل تربوي، قال عن سن المراهقة تشبيه لطيف قوي. قال المراهقين دول عاملين زي ركاب في طيارة دخلوا في مطبات هوائية، فطبعا مع المطبات الهوائية في انفعالات شديدة جدا وردود افعال من اول الصريخ للعياط للانفعالات مش محكومة، بس في ناس جوه الطيارة لازم يكونوا حاكمين انفعالاتهم، الطيار والمضيف، وكان حتى يشبه الطيار زي الاب والمضيفة زي الام. الطيار بياخد القرار، يعني فيه هنا حزم، فبيدي ثقة للركاب انه بيتكلم في الميكروفون وبيقول لهم يا جماعة في شوية مطبات ما تخافوش هنعديها وهتمشي الحكاية بسلام. فلما يكون اب او خادم بيقول لابنه ما تخافش حبيبي اللي حصل ده طبيعي وهتتصلح هتتوب هنبتدي من جديد، الثقة دي بتخليه يستعيد سلامه. والمضيفة مش لازم تقول ده كله، بس ماشية تطبطب على الناس، ماشية تقول كلمة طيبة، ماشية تقول لهم ما تخافوش. دور الأم هنا التشجيع المستمر. فالتشجيع مع القيادة أو القدوة دول بيظبطوا أي لخبطة في نفسية المراهق. فاحنا محتاجين نشجعها ونحبها ونصلي طبعا لأنه كل حاجة بتصلح بعد كده. سؤال عن كيف أكلم طفل إعدادي عن الغريزة الجنسية. الحقيقة أقول لك أنا رأيي نكلم طفل ابتدائي مش طفل إعدادي. إيه رأيك تتكلم في رابعة وخمسة ابتدائي؟ أنا شخصيا بفضل كده. ليه؟ قبل ما يدخل المرحلة وقبل ما يبقى الكلام في أي نوع من الإثارة بتقول له إنه هيحصل في جسمك تغيرات عشان هتبقى راجل وهتبقى مسؤول قدام ربنا عن حاجات تانية غير مجرد إنك تذاكر وتلعب. وقعد أشرح له التغيرات دي، تبرى بيعملوا أفلام للحاجات ويعرضوها في سن يعني لسه مبكر، وأنا جربتها الحقيقة في الكنيسة بس مش بالأفلام. العيال بيتخضوا شوية أن أبونا جاي يكلمهم في الحاجات دي، وبعد كده كله بقى بيطلع البلاوي اللي سمعه بقى من هنا ومن هنا ومن هنا، ويطلع كلام كتير قوي ما كلام الغلط اللي بيسمعوه والأفكار الغلط بتتصلح. فأنا مش شايف أن في أي خطورة أنك تكلم السن ده، بس تكون عارفة تقول إيه، يعني ما تقولش حاجات غلط، وفي نفس الوقت تكونش خجلان، يعني الخجل لا تكون طبعا مستبيح في كلامك ولا تكون في لحظة كده بتخجل تقوم تحسسهم انه الله بس احنا بنتكلم في حاجة حساسة. لا، ما هي حاجة حساسة لكن حاجة طبيعية لازم يفهم اولها من اخر وحاجة مقدسة. فالكلام عن الجنس ضروري، مش بقول يعني يجوز، لا انا شخصيا شايفه ضروري، يعني مبكرا على قد ما تقدر عشان تبقى في توعية سليمة، عشان بعد كده لما يجي لك استاذ يقول لك يا استاذ انا مش عارف حدود التعامل مع البنت ايه، تقوم تتكلم معاه بقى، طب انا مش عارف الموضوع ده صح ولا مش صح. خلاص هو عارف انك انت بني ادم زيه عديت على المرحله دي، صريح معاه فيقدر يجي يسالك، لكن يبقى نفسه يسالك وخجلان تقول عليه ولد مش مؤدب. فانا شايف ان دي ضروره، بس عاوز حكمه في العرض. بعض الاولاد لا يريدون ان يسمعوا ما يقال مهما كان، طبعا دي من سمات العند الشديد والتمر، والبعض لا يحترم الكنيسه تحت اي ظرف. المحبة والحزم، حبهم وخليك حازم، حبهم وخليك حازم. لو حاسس انك بتحبهم مرة واثنين وثلاثة هيصعب عليهم قوي انهم يجرحوك بتصرف، زعلك هيبقى غالي. فلو قلبوا الفصل وبصت لهم كده بحزن يعني انك انت مجروح بتصرفهم هيبصوا في الارض على طول. ليه؟ لان زعلك بقى غالي. ليه؟ لانك حبتهم، حبتهم فكسرتهم، كسرت عندهم وكبريائهم. حبهم لكن خليك حازم، حتى لو اضطريت في مرة فلان معلش انا هجي لك البيت اقول لك الدرس، انت مش عاوز تسمع الدرس ومش مخلي حد يسمع الدرس، حتى لو وصلت لكده نوع من الحزم الشديد، لكن في نفس الوقت تبقى فعلا هتروح له البيت وتقعد معه وتقول له الدرس، يقوم تبقى كبيرة في نظر او ياه استاذ جاي يقول لنا الدرس الواحد درس خصوصي، عشان تفهموا انك انت مش زعلان من تصرفه بس لسه بتحبه. دي مهمة الرسالة توصل واضحة كده. نحب الأولاد ولا نضربهم، مع ذلك لا يحترمون الكنيسة. احترام الكنيسة يجي من القدوة أولا. هم لو حبوك وشافوك واقف في القداس فرحان بالصلاة وبتصلي مع الشمامسة وبتسجد للأرض وداخل بخشوع، هياخدوا الكلام ده ويعيشوه نفس الصورة، هيقلدوك من غير ما تحس، بس يحبوك وتحبهم وامشي بقى بحياتك الروحية صح. تلاقيهم بعد كده بقوا نسخة منك، حتى اللي كانوا مستهترين دول لو اتعلقوا بيك هيجي اليوم اللي يعملوا زيك بالضبط. فإذا كنت انت محترم الكنيسة وبتخاف حضور ربنا هيلقطوا ده منك. العدوانية نبع من الأسرة والبيئة. العدوانية مرض مزعج طبعا، لأن في بيئات بتخلي العدوانية هي الأساس في التعامل، الشتيمة والضرب على طول الخط ده العادي، يعني دي صباح الخير بتاعته. طبعا دي مشكلة، لكن برضو يعني احنا هنتحداها بطولة البال وبالمنهج التربوي السليم. هنحبهم وهنشجعهم وهنحترمهم وهنوعيهم، وما ينفعش إذا عقلك انت كبير فانت لازم تبقى فاهم، ولازم احترمك وتحترمني. مرة في اثنين في ثلاثة هيأصرهم هذا التعامل، لانهم اساسا مش راضين على العدوانية اللي عايشين بيها. فما تقلقوش، هي عاوزة نفس طويل. بس نحن ملتزمين بمنهج سيدنا أنبا بيمن، ونجد أنه غير مناسب للزمن والمرحلة، ومناء الخدام يصرون على هذا المنهج. بصوا يا جماعة، يمكن المناهج تكون محتاجة تعديل، لكن أعتقد كمان أنه الخادم هو اللي محتاج تعديل في الأول، والأسلوب اللي بيتقال بيه الدرس محتاج تعديل آخر، وبعد كده بص على المنهج. لو أنت خادم روحي مش هتحتار مع أي منهج. نمرة اثنين، أنت بتقدم الأسلوب إيه؟ بتوعظ في الأولاد والولاد مش مستحملين وعظ، فما تغير منهجك، ما تجيب وسائل إيضاح، ما تعمل حوار، ما تاخد وتدي معاهم، ما تدخل الموضوعات اللي أنت حاسس أنها مش في المنهج، دخلها جوه المنهج. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما يكون موضوع عن سيرة واحد من شخصيات الكتاب مثلا، وتدخل أنت الموضوع ملازم ليه اللي انت عاوزه، عاوز تكلمهم عن الطاعة وحياة اي واحد في الكتاب. يعني هتختار واحد من الشخصيات اللي في المنهج وتدخل منه الطاعة، الطاعة، وتقعد تتكلم عن الطاعة وقيمة الطاعة وبركات الطاعة وخطورة عدم الطاعة، وتوصل لهم المفهوم اللي انت حاسس انه مش في المنهج ده لو ما كانش في المنهج. لكن هي عاوزة حكمة في الاسلوب وفي العرض، مش بس تغيير المنهج. تغيير المنهج أنا معاك إن أحيانا محتاج تعديل وابتكارات جديدة. إحنا يعني عندنا أمناء أعدادي في مصر الجديدة، بدأنا نعمل شغل مشترك كل كنائس مصر الجديدة في محاولة لإعداد منهج جديد لإعداد من أمناء الخدمة في كنائس مصر الجديدة، لأن كلهم برضو بيفكروا بنفس الطريق. لكن أنا في اعتقادي الخادم والأسلوب قبل المنهج، أو بالتسلسل ده، خادم وأسلوب ومنهج. لماذا لا أختلط مع الشباب؟ ده سؤال بيجي للخادم يعني، وأخذ منهم صديق وأتكلم معه. دي بنت بتسأل الميز بتاعتها، يعني عاوزة تعرفي تقولي إيه مثلا. بصوا يا جماعة، طبعا معرفش أنتوا كلكم بتسمعوا الكلام ده، لا كتير عون البنات يقولك صاحبي ومش صاحبي، أو لا مش حاجة اسمها صاحبك، في صاحبتك وفي زميلي، لكن صاحبي دي ما عندناش حاجة اسمها صاحبي. صاحبي دي يعني عريسي بتاع بكر، لكن بكرة ده هيجي امتى واحنا نعرف بكرة ده شكله ايه ولا ربنا رايد ايه. لازم نميز تماما في فكر الشباب بين الزمالة والصداقة. لا صداقة بمعناها الحرفي العميق بين الجنسين الا في اطار الخطوبة والزواج. في زمالة، زمالة دراسة ان وجد مدارس مشتركة، زمالة في الكنيسة في نشاط محدد، في اختلاط ناضج تحت ارشاد، لكن مفيش حاجة اسمها قاعدين على التليفون ساعة تانية وتالتة اعدادي بيحكوا مع بعض وبتحكي له هي متضايقة ليه. الله، طب وما هتقول ايه جوزها بعد كده، فاضل ايه يعني؟ وبعدين تقول لك لا مفيش اي مشاعر. مفيش اي مشاعر ازاي؟ طبعا في مشاعر، وما كانش النهاردة هيبقى بكرة في مشاعر، وبعد المشاعر هتيجي خطايا مش هتيجي مشاعر بس. طبعا دي حيلة كدابة وبدعة خسرانة، ولازم نتحداها، مش بنوع من الفرنجة سامحوني، يعني نقول طب ما صحيح الزمن كله بيقول كده. لا، الزمن ما بيقولش كده، ولا في أي كتاب في أي حتة في الدنيا بيقول إن ينفع يبقى في صداقة حقيقية بين الجنسين إلا في وجود الجنس. إذا قلت بقى صداقة، صداقة يعني انتمسي، يعني التقارب الشديد ده مش ممكن تبقى ما يكونش فيها جنس. ما مش لازم الجنس الكامل، لكن على الأقل فكر الجنس هيدخل. طب احنا بنفتح باب للشر وبعدين نقول صداقة ومش صداقة؟ لازم نبقى واضحين في تعلمنا، ولازم نبقى بنقنع الولاد بكده. انت بتخاف ربنا، انت حريص على نقاوتك مع ربنا، ما ينفعش تعمل علاقة مع بنت او مع شاب في المرحلة دي خالص. هقول لك طب ما انا متجوز، تقول له اتجوز ازاي؟ هو انت مش هتتغير خلال 10 سنين الجايين؟ طب مين قالك ان هي دي اللي مناسبة للجواز؟ ولا هنقعد نلعب بمشاعر بعض 10 سنين وبعدين ندور على واحد تاني؟ في آية جميلة أنا دايما أقولها للشباب إعدادي في سفر الأمثال، تقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قل له قلبك ده غالي جدا والمسيح عاوزه. عاوزه ليه؟ شوف هو عمل معك قد إيه. هو طالب منك بس قلبك، تستخسره في ربنا؟ قلبك بكل مشاعر بكل عواطف. فتلاقي كده شغل هيروح لأي بنت زميلتك، لمه بسرعة قول ده مش حقي، ده حق ربنا. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لان منه مخارج الحياه، ده هو ده اللي هيدخلك الابديه. كيف نميز بين الحب والتعلق المزمن بين الخادم والمخدوم؟ لما تنقل الخادم او يسيب الخدمه تلاقي المخدوم يتذبذب ويتوه وكده. اعتقد انه التعلق بيبقى يعني مرتبط بضياع الهدف من الخادم. يعني نسمع عن بولس الرسول وهو بيكرز في سفر الأعمال، وقعوا على عنقه متوجعين يقبلونه، وصار بكاء عظيم، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنكم لا ترون وجهي بعد. يعني في حفل وداع لبولس الرسول، تأثر جدا كل مخدوميه، وقعوا عليه على عنقه يقبلوه وبيبكوا بكاء عظيم، يعني في تعلق شديد. لكن عمرنا ما سمعنا أن بتوع أفسس دول ضاعوا لما بولس ساب، لأن بولس الرسول كان واضح جدا بيحبهم قوي وبيحبوه قوي، لكن الهدف قدامه واضح جدا، الملكوت، فحببهم في ربنا جدا وصار لهم أبا، وأبوته غالية جدا، ومهما كانت غالية لكن مش لو مش يسيب ربنا أبدا. فهي عاوزة أولا خادم نقي، هدف واضح، حابب ربنا، عاوز يوصله بإصرار. لو كان كده هيتعلقوا بيه، بس هيتعلقوا بربنا اكتر منه، فلو مش هيسيبوا ربنا. لكن لو هو مشغول بنفسه زياده وفرحان بلمه العيال حواليه، اهو ده اللي يقع في الخيه، وبعد كده العيال يمشوا وراه ويمشوا بره لو هو مشي يتخوف. فهي اولا تعتمد على مدى حب الخادم لربنا ووضوح هدفه. كمان في الاسلوب بقى، هو عمال يحول على الخادم زميله وعلى أبونا وعلى الأنشطة، ولا عاوز كل المفاتيح في إيده؟ لو هو بيقول ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص، لأن في خادم جديد جاي بالتضاع حقيقي، هيعملها كده بحكمة وبانتقال هادئ، فيبتدوا الولاد يعجبوا بالخادم الجديد ويتشدوا له والحكاية تمشي. ده لو هو خادم حريص على خلاص أولاده ولا يبحث عن ذاته. هل رأيك أنك نتكلم في سن أول إعدادي؟ أنا بعتقد قبل كده عن الأمور الجنسية حكايتي يسبب لهم أمور خاطئة إذا كنت في كلامك معذر. عاوز كلام بحكمة طبعا، عاوز كلام بحكمة، لكن كل الأمور الجنسية المفروض تتعرض بقدر الإمكان. صدقوني أقول لكم حاجة بس ما تضايقوش ويحللني سيدنا فيها، حتى موضوع الشذوذ الجنسي لازم ألمح له على الأقل عشان أوعي الولاد، لأن بيحصل تجاوزات مرعبة عن جهل. الولاد مش فاهمين يعني إيه شذوذ جنسي، فيجي يتحرش بيه واحد زميله في سنه معينة هو مش فاهم، وبعدين يدخل في دوامة من اللخبطة وهو مش فاهم، لأني أنا ما وعيتوش إنه في حاجة اسمها نقاوة الجسد وقداسة الجسد، وكلمته ولمحت انه ممكن يكون في ميل جنسي منحرف من رجل لرجل او من امرأة لامرأة، وده غير خالص خطة ربنا. حتى هذا الوعي مطلوب، لانه كتير قوي من الولاد اللي غرقوا في مشاكل ضخمة زي كده بدأت معاهم عن جهل، وبيلومونا ما وعيتناش ليه لما كنا صغيرين. ما ما فهمتناش ليه قبل ما ندخل في السكة دي مش عارفين نطلع مد. فالحكاية عاوزة توعية بلا خجل ولكن بروحانية بتقوى بأسلوب علمي ولا نخجل. الجلسات الفردية مع المخدوم خصوصا في الموضوعات الجنسية ماشي، بس احذر لألا يزحلقك المخدوم عشان يحكي لك قصصه، خلي بالك لأن دي ممكن تؤثرك وانت مش قد اعتراف لسه، وفي نفس الوقت ممكن هو نفسه يقع في تذكار الشر الملبس الموت، يبقى عاوز يحكي لك علاقاته العاطفية أو يحكي لك بعض خطايا جنسية. لا لا، قول له الخطية روح قولها لابون على طول، في نفس الوقت خليك إيجابي معاه، دخله في المفيد، قول له تعال نقرأ الإنجيل، تعال نصلي، ربنا يسامح على اللي فات، خلاص نمشي بعيد عن الحاجات دي، اختصر الطريق بسرعة عليه عشان ما يبتذلش القعدة، لأن في ولاد ينزلوا الخادم لمستواهم بدل ما الخادم يرفعهم لفوق. توضيح المرحلة وسمتها للخدام، طبعا دي حاجة مهمة ان كل الخدام الى حد ما مش بس يفهموا المرحلة اللي بيخدموها، يتابعوا تطوراتهم. يعني ممكن اللي نقوله النهاردة عن سن اعدادي بعد 5 سنين يتقال عليه حاجات جديدة من كتر ما الحكاية تغيراتها سريعة جدا. فطبعا دراسة المرحلة مهمة قوي، لان الكتاب يقول معرفة اعرف حال غنمك، معرفة اعرف حال غنمك، انت غنماتك في سن اعدادي افهمهم، فكروا ازاي، بيحسوا بايه، بينفعلوا بايه، عاوزين ايه، كل ده مهم. اكون بطل وقدوة ازاي في عينين الولاد، حب ربنا وخليك عاوز تبقى قديس زي القديسين، وعيش بامانة مع ربنا، هتلاقيهم بصوا لك وشافوا قدوة وخلوك بطل، لكن خليك صغير في نظر نفسك طبعا، لكن خليك امين في علاقتك مع ربنا، هتلاقي الحكاية ماشية بتلقائية. يعني ما تحاولش تمثل التقوى يقوموا عشان يتعلموا منك التقوى، ما تجيش بتمثيليه. انت لو لقوك هيمان في القداس وفرحان بربنا خلاص هيحبوا منك القداس، لكن انت اساسا بتزاوم القداس وجاي كده بعد القداس تقول الدرس، طب ما انت اساسا قدوة سيئة مهما كلمتهم عن القداس او جماله او كلام. هل اذا تم تنظيم ندوة مرحلة اعداد يصلح ان تكون الندوة لـ3 سنوات فقط؟ يعني انا بعتقد ان في فرق بين اولى وثالثه اعدادي بالذات في الاسئله، عشان كده بخاف في الندوات شباب ثالثه اعدادي يجي يساله يقوموا يتعبوا بتوع اولى اعدادي، هو ده الخوف في الندوات. عشان كده انا قلت لكم في الاول ان في فرق كبير دلوقتي بين اولى اعدادي وثالثه اعدادي، فيفضل الندوات الحساسه اللي زي كده اولا تبقى اولاد بس وبنات بس، ويفضل انها تبقى مرحله متخصصه، لانه ممكن يبقى في كلام نلخبط بيه بعض الناس. لا توجد توعية عند الخدام والخادمات كثيرا ما ذكرته لا نعرف عنه شيئا، فما الحل بالنسبة للخدام والخادمات ولا سيما الخادمات؟ أنا الحقيقة مش عارف، بس هو أعتقد يعني في كل كنيسة في إما إحنا كان زمان يعني كان دايما يجيبوا دكتور يتكلم في الحاجات، يعمل ندوة لأولاد إعدادي، كان معروف في المنهج في مرة كلام عن الجنس، الكلام ده من وانا انا فاكر يعني وانا في 6 ابتدائي كان في دكتور دخل لنا الفصل يقول لنا الكلام ده. فانا عاوز اقول ممكن يبقى شخص دارس او متخصص او اب مستنير يقوم يتكلم في الامور دي بنوع من الحكمه. برضو يفضل للبنات دكتوره او اي واحده مدام تكون ام وتكون بتتكلم عن وعي وعن حكمه وعن امومه وعن درايه تقوم تنكش الموضوعات دي وتفتحها وتقدر تطلع الكلام من البنات، لكن ده ضروري الحقيقة. وبعدين ما كانش يتعمل على مستوى فصل فصل، طب ليه ما يتعملش على مستوى المرحلة ككل في الكنيسة؟ لكن وبعدين في كتب يا جماعة النهاردة، في كتب في أسقفية الشباب كتير قوي نقرأ بقى، وإن في شرايط عن الجنس وعن الجسد وعن الحاجات دي، فالأمور دي إما كناش لقين حد يتكلم ثم الكتب فيها ما يفي بالموضوع. بصوا يا جماعة، هو الكلام عن الشذوذ بيقول ممكن يعمل مجال أكتر للانحراف. لو أنت خوفت من الخطية مش هيزق في الانحراف. يعني لما تتكلم عن الشذوذ وتقول قد كده دي خطية مكروهة جدا عند ربنا، حتى أن دي الخطية الأولى بتاعت سدوم وعمورة، وان في روميا 1 بيتكلم عن الخطيه دي بأنها سبب غضب الله. غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم، والفجور ده بعد كده شرحها من أساسها الشذوذ الجنسي. لما تبشع الخطية قدامهم كده وتكرههم فيها، يبقى أنت عملت حاجة كويسة. لأن النهاردة احنا دخل لنا طيار غربي بيحلل الزنا. يعني ممكن يسألك شاب دلوقتي ليه الزنا غلط، ما هو الغريزة الجنسية زي غريزة الأكل والشرب. طب ما أنا باكل وبشرب، اشمعنى الجنس بتقولوا لي غلط؟ هو سؤال منطقي، ده اللي بيتقال بره. طب انت عندك منطق ترد ولا لا؟ عندك كلام بولس الرسول لما بيقول الجسد للرب والرب للجسد، يعني دي حاجه مقدسه ملك ربنا، مش من حقك خالص انك انت تمارس حاجات زي كده. الستم تعلمون انكم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه؟ حاش. لما توعيه بالفكر الروحي خلاص يكره سيرة الزنا والتفكير فيه، ويكره الشذوذ ويكره الحاجات دي، يقوم يقلق ويبقى حذر. وده اللي احنا عاوزين، يطلع علينا شاب حذر وواعي في زمن معوج وملتوي.